اللهم صل على محمد.
عطفا على ما سبق في إقرار المفلس بالنسبة إلى المديون بأنه لو أقر بمال لشخص يا ترى إقراره يقبل أو لا يقبل؟ بالنسبة إلى الإقرار بالعين ذهب المصنف إلى عدم القبول، لأنه ليس من مصادق إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، إنما هو من مصادق الإقرار على الغير، والإقرار على الغير لا يكون نافذا. وأما بالنسبة إلى الإقرار بمال بدين، بمعنى أنه المفلس المديون يقر على أنه من ضمن الغرماء شخص آخر أيضا يطلبه، إما في بيع أو في دين أو ما شابه ذلك، فيا ترى يقبل إقرار هذا المقر أو لا يقبل؟ المصنف قال يقبل إقراره إلا أنه لا يشارك الغرماء جمعا بين الحقين، باعتبار أنه بهذا الإقرار إنما يضر نفسه، لأنه المقر عندما يقر يلزم أن تشتغل ذمته بالنسبة إلى هذا الدين الجديد، فعليه اشتغال الذمة عبارة أخرى عن الإقرار على النفس، والإقرار على النفس نافذ. فمن هذا الباب يقال بقبول إقراره ونفوذ إقراره، لأنه إقرار على النفس باعتبار بضرر نفسه، لأنه تشتغل ذمته، إلا أنه لا يكون هذا الدائن الجديد المقر لا يكون شريكا مع بقية الغرماء فيما يملك المفلس، لا يكون شريكا. لماذا؟ لأنه إذا كان يشاركهم فحينئذ يلزم الضرر بالنسبة إلى الشركاء إلى الغرماء، وهذا يعني أنه الضرر إنما كان من جهة الإقرار، ويلزم أن يكون الإقرار على الغير نافذا، مع أنه الإقرار على الغير لا ينفذ. فمن ناحية نقول بقبول إقراره، ومن ناحية أخرى نقول بعدم كون الغريم الجديد شريكا مع بقية الغرماء، جمعا بين حق المقرلة وبين حق الغرماء. هذا ما قاله المصنف الشهيد الأول عليه الرحمة كما مر، ولكن الشيخ الطوسي عليه الرحمة ومن تابعه كالعلامة وتلامذة الشيخ الطوسي على الإطلاق يغفر الله الجميع، الشيخ الطوسي وتلامذة الشيخ والعلامة الحلي عليهم الرحمة ذهبوا إلى أنه الإقرار يكون نافذا أولا، وثانيا يلزم مشاركة الغريم الجديد مع بقية الغرماء. دليلهم يقول تمسكا بالوجوه التالية: أولا بعموم الخبر، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز عام، يعم فيما كان غريما جديدا أو الغرماء القدامى، فإذا ثبت كون هذا الجديد غريما فهذا يلزم العمومية، بمعنى أنه يشاركهم بالنسبة إلى الدين إلى الأعيان، فالغريب الجديد يكون شريكا معه لعموم الخبر. الوجه الثاني من باب أنه إنما يمنع إنما يمنع المقر من قبول عمله لو كان إنشائيا، بمعنى أنه عليكم السلام، بمعنى أنه لا يجوز لهذا المفلس الذي فلسه الحاكم الشرعي فيكون مفلسا، يعني لم يكن له شيء ومحجورا في أمواله، فهو مفلس باعتبار ومفلس باعتبار آخر. هذا المفلس إنما يمنع من إنشاء جديد، يمنع من بيع جديد بعد التفليس بعد الحاجر، يمنع من الإنشائيات، أما من الأخباريات فإنه غير ممنوع التصرف. وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء. الإنشاء بمعنى عقد جديد لا يحتمل الصدق والكذب، بخلاف الخبر فإنه قضية تحتمل الصدق والكذب. ففرق بين الإنشاء وبين الإخبار. فالذي يمنع المفلس من إتيانه هو الإنشاء، أن ينشئ عقدا جديدا، هذا هو الممنوع لأنه محجور عليه. أما أنه يخبر عن قضيتين فإنه لا يمنع في ذلك، والإقرار ليس إلا إخبار وليس إنشاء جديد. فعليه المقر إنما يخبر الناس، يخبر الحاكم الشرعي على أنه فلان أيضا له حق علي، قد باعني بشيء مثلا أو أقرضني مالا، فيكون حينئذ شريك مع بقية الغرماء، بناء على أن الإقرار إخبار وليس إنشاء جديد. بقية الغرماء بناء على أن الإقرار إخبار وليس إنشاء جديدا. الوجه الثالث، هذا المقر مأمور بتقسيم ماله، عليه أن يقسم أمواله بين الغرماء، وهذا التقسيم مطلق عام يعم كل الغرماء، ومن الغرماء الغريم الجديد. فعليه عمومية القسمة، قسمة المال عمومية القسمة، يستلزم أن نقول بقبول قول المقر أولا، وثانيا يكون المقر له الغريم الجديد شريكا مع بقية الغرماء لعمومية القسمة. الوجه الرابع الذي تمسك به الشيخ الطوسي عليه الرحمة، يقول من باب أنه الإقرار إنما هو بمنزلة البينة، فلو قامت البينة، لو قامت البينة إمارة شرعية على أنه هناك غريما جديدا شريك مع بقية الغرماء، كيف تقبل البينة في الموضوعات؟ كذلك الإقرار فيما نحن فيه يكون مقبولا، ويكون هذا الغريم الجديد شريكا مع بقية الغرماء فيشاركهم، فإن الإقرار كالبينة في النتيجة، فإن الإقرار يقبل، ولازم ذلك أنه يكون الغريم الجديد مشاركا لبقية الغرماء. هذا ما تمسك به الشيخ الطوسي عليه الرحمة. الشارح الشهيد الثاني يشكل على هذه الوجوه الأربعة، فيقول أما أولا عمومية خبر إقرار العقلاء فإنه لا يتم فيما نحن فيه، يرجى الانتباه فيما نحن فيه، هذا العموم، إنما تمسكتم بعموم الخبر، العموم لا يتم فيما نحن فيه. لماذا؟ لأنه العموم تارة يخصص فيلزمه التخصيص، وأخرى يكون فيه التخصص، التخصص غير التخصيص. مثاله أكرم العلماء، تارة يقال أكرم العلماء إلا الفساق، هذا من التخصيص، حيث خصصنا العموم باعتبار أنه يجب الإكرام لكن لا لكل العلماء، إنما العدول، لأنه خصصنا ذلك بخاص، وهو لا تكرم الفساق من العلماء، فهذا من التخصيص. عندنا تخصص، التخصص إنما هو خروج موضوعي الفرق بين التخصيص والتخصص، إن سئلتم في الامتحانات الحوزوية ما الفرق بين التخصيص والتخصص؟ التخصيص إنما هو إخراج حكمي على أنه الحكم وجوب الإكرام كان عاما يشمل العلماء العدول والفساق، ولكن خصصنا هذا الحكم وجعلناه مختصا بعلماء العدول. فإذا التخصيص إنما هو تصغير دائرة الحكم بعدما كان عاما، فهو خروج موضوع حكمي يقابل هذا الخروج الحكمي الخروج الموضوعي، لأن القضية مركبة من موضوع ومن محمول. فالخروج الموضوعي كالجاهل في مثال أكرم العلماء، فإن الجاهل خارج من العلماء موضوعان، يعني العالم هو موضوع الحكم، يجب إكرام العالم، العالم موضوع الحكم، الحكم هو وجوب الإكرام، فيخرج الجاهل من وجوب الإكرام من الحكم لا باعتبار الحكم، إنما هو باعتبار الموضوع، باعتبار العالم، لأن العالم موضوعاً لا يشمل الجاهل، فهو خروج موضوعي يعبر عنه بالتخصص في مقابل التخصيص. فالخروج إما أن يكون تخصصياً أو تخصيصياً. ما نحن فيه يقول إنما يخرج الغريم الجديد من القاعدة تخصصاً لا تخصيصاً، إنما هو خارج الغريم الجديد المقر له، إنما هو خارج من عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، من هذا الخبر العام خارج تخصصا وليس خارج تخصيصا، حتى يتنازع في ذلك على أنه خرج بدليل أو لم يخرج بدليل، هل العموم يشمله أو لا يشمله. من البداية أصلاً العموم لا يشمل هذا المورد، لأنه موضوع العموم غير المقر فيما نحن فيه، غير المقر له فيما نحن فيه. فخروجه إنما يكون خروج موضوعي وتخصصي. بيان ذلك، يقول كأنما الشيخ عليه الرحمة، كأنما الشيخ الطوسي عليه الرحمة يتصور إنما نقول بعدم نفوذ قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم فيما نحن فيه، حيث لا يلزم أن يكون الغريم الجديد شريكا مع بقية الغرماء كما عند المصنف، كأنما يتصور إنما هذا من باب أنه إقرار العقلاء على أنفسهم، إنما هذا من باب أنه إقرار العقلاء على غيرهم، فبما أنه على غيرهم لا يكون نافذا لذا لا يكون شريكا. كأنما الشيخ وجماعة الشيخ يتصورون هذا المعنى، يتصورون على أن إخراج المقر له من المشاركة مع بقية الغرماء إخراجه باعتبار أن القاعدة إنما هي لا تنطبق عليه، إنما هي بالنسبة إلى الإقرار على النفس، وهذا من الإقرار على الغير، والإقرار على الغير لا يكون نافذا. لذا الشيخ يحاول أن يثبت هذا المعنى على أنه لا فيما نحن فيه أيضا من مصادر إقرار العقلاء على أنفسهم وليس على غيرهم، حتى يكون خارجا تخصيصا، لأن الشيخ كأنما يتصور خروج الغريم عن مشاركة الغرماء، الغريم المقر له الجديد خروجه عن مشاركة الغرماء من باب التخصيص، على أنه أكرم، على أنه إقرار العقلاء على أنفسهم جائز عام وقد خصص فيما إذا لم يكن على نفسه إنما يكون على الغير، فإنه يخرج عن القاعدة تخصيصا. فكأنما يتصور الشيخ هذا المعنى، لذا يتصور على أن من يقول بعدم المشاركة بناء على الخروج التخصيصي للخروج التخصصي، بناء على الخروج التخصيصي بمعنى أنه القاعدة لا تشمله، قد خرج هذا الغريم الجديد على القاعدة، فيحاول إثبات هذا المعنى أنه القاعدة لا زالت عامة وتبقى على عمومها حتى في مثل هذا المورد، لذا يلزم أن يكون الغريم الجديد مشاركا لبقية الغرماء. فهدف الشيخ إثبات هذا المعنى، أنه هذا الغريم الجديد إنما يكون داخلا تحت العموم. عندما يتمسك بعموم الخبر معنى ذلك إثبات أن هذا الغريم جديد إنما يشارك بقية الغرماء لأنه داخل تحت عموم إقرار العقلاء على أنفسهم. لماذا؟ لأنه حينما يقر هذا المقر، عندما يقر في الواقع لا يقر على الغرماء، إنما يقر على نفسه. بما أنه يقر على نفسه في الواقع لأنه هو الذي يتضرر في هذا الإقرار، باعتبار يجعل غريما جديدا فيما نحن فيه ما بقية الغرماء، وهذا يعني اشتغال الذمة أكثر فأكثر، فعليه يلزم أن يرد الضرر إلى نفس المقر. وإذا كان الضرر إلى نفس المقر فيدخل تحت عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. فمن يقول بأنه يخرج عن العموم لأنه ليس من الإقرار على النفس، الشيخ الطوسي يحاول إثبات هذا المعنى على أنه لا، فيما نحن فيه يصدق عليه أنه إقرار العقلاء على أنفسهم، لأنه إنما يقر بضرر نفسه باعتبار يجعل غريما جديدا يشارك بقية الغرماء. الشارح يقول خروج ليس تخصيصي حتى تثبت هذا المعنى، خروج ما نحن فيه المقر له يخرج عما نحن فيه عن عموم إقرار العقلاء ليس تخصيصيا حتى يقال لا، العموم يبقى على عمومه والتخصيص غير وارد. إذن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ حتى فيما نحن فيه، ولازم ذلك أنه الغريم الجديد يكون مشاركا مع بقية الغرماء. إنما خروج تخصصي، يعني خروج موضوعي، بمعنى أنه من البداية المقر له لا يدخل تحت عموم إقرار العقلاء على أنفسهم، من البداية لا يدخل. بيان ذلك، يقول نحن نقبل على أنه لو أراد أن يقر على نفسه الإقرار على النفس نافذ وجائز، هذا مقبول عندنا، وما نحن فيه أيضا يلزم، فيما إذا أقر بغريم جديد يلزم أنه هذا الغريم له حق بالنسبة إلى المفلس، حقا جديدا في ذمته، فتشتغل ذمة المفلس بهذا الحق الجديد. ولكن هنا إنما هناك مانع يرجى الانتباه، مسألة دقيقة، يقول فيما نحن فيه الشارح في جملة واحدة يذكر هذا المعنى المفصل على أنه فيما نحن فيه إنما يوجد مانع من شركة هذا الغريم الجديد مع بقية الشركاء، لا باعتبار وجود المقتضي حتى يقال العموم يشمله ولا يخرج تخصيصا، إنما بوجود مانع فيكون خروج هذا الغريم الجديد عن مشاركة الغرماء باعتبار المانع الموجود لا باعتبار المقتضي، وهو إقرار العقلاء على أنفسهم، حتى يقال بتمسك ذلك المقتضي وبعموم إقرار العقلاء على أنفسهم، بل إنما هو بوجود المانع. ما المانع؟ يقول المانع هو أن يكون هذا الجديد شريكا مع بقية الغرماء، ولم يدل دليل على شركة هذا الجديد مع بقية الغرماء، لأن بقية الغرماء إنما يستحقون من الأعيان الموجودة من دون أن يقبلوا بغريم جديد، لا يرضون بذلك. فإذا وجود الغرماء والقسمة بين الغرماء سيكون مانعا من أن يأتيهم غريم جديد بالإقرار، فإنما نقول خروج هذا الجديد من القاعدة، من قاعدة إقرار العقلاء، لا خروجا تخصصيا، لا خروجا تخصيصيا حتى يقال يتمسك بالعموم ونثبت المشاركة بين الغريم الجديد وبين الغرماء القدامى، إنما خروج هذا الجديد عن القاعدة خروج تخصصي، خروج موضوعي، يعني من البداية القاعدة لا تشمل هذا الغريم الجديد. لماذا؟ لأن هذا الغريم الجديد له مانع، كما كان للجاهل مانعا، كيف الجاهل لا يدخل في إكرام العلماء؟ لجهله، لأنه الجهل مانع عن أن يدخل في هذا العموم، لجهله يجب أن لا يدخل في العموم، فالجاهلية مانعة عن الدخول. ما نحن فيه أيضا يلزم عدم قسمة الغرماء بالنسبة إلى هذا القسيم الجديد، بالنسبة إلى هذا الغريم الجديد، لا يرضون بذلك الغرماء، وإنما يقسمون الأعيان فيما بينهم القرماء الغلامة، إنما يقسمون الأعيان فيما بينهم. لذا إنما نقول بخروج هذا الغريب الجديد عن القاعدة خروجا تخصصيا موضوعيا لوجود المانع، لأن هناك مانع في أن يدخل هذا الغريب مع الغرماء البقية. وجهت لي له مثل الفلسفة كأنما أشعر. نعم واضح. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول، على أنه خروجه إنما خروج تخصصي وليس تخصيصي، حتى يقال أنه يتمسك بالعموم. هذا أولا. وثانيا تقولون عمومية القسمة، أنه على هذا المديون المفلس أن يقسم أمواله، أن يقسم أمواله بين الغرماء القدامى مع هذا الغريم الجديد، لأنه عام عمومه يشمل. هذا العموم أيضا لا يتم، لا يتم فيما نحن فيه، ولا يصح فيما نحن فيه لوجود المانع أيضا، باعتبار إنما تكون القسمة عامة بين الغرماء القدامى، لأنه الملاك واحد وهو غرامة قديمة، دين قديم بينهم. وأما بالدين الجديد فيحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل عدم الدليل دليل العدم، فإذا هذا العموم أيضا لا يتمسك. وأما أنه الإقرار كالبينة هذا ممنوع، صحيح في بعض الموارد الإقرار بالكالبينة، ولكن ليس عاما ذلك. في بعض الموارد إنما تحكم البينة دون الإقرار، في بعض الموارد إنما يحكم الإقرار دون البينة، وفي مورد يحكم الإقرار والبينة. بعبارة أخرى بينهما عموم وخصوص من واجه، فإذا ليس كل إقرار بينة، وليس كل بينة إقرار، حتى يقال بما أنه يقبل الإقرار إذن يقبل فيما نحن فيه، بما أن البينة تقبل إذن الإقرار فيما نحن فيه يقبل، بل نمنع ذلك حيث لا دليل على مثل هذه العمومية. وأما أنه الإقرار غير الإنشاء هذا أيضا بإشكال ولا يتم، يأتينا ذلك من خلال التطبيق إن شاء الله. يقول ويصح إقراره بدين يتعلق بذمته فلا يشارك المقر له، لا يشارك الغرماء، فلا يشارك الغرماء المقر له جمعا بين الحقين. هذا ما ذهب إليه المصنف ويؤيده الشارح بعد ذلك، وقوى الشيخ الطوسي رحمه الله وتبعه العلامة في بعض كتبه المشاركة فيما نحن فيه يلزم أن يكون الغريم الجديد مشاركا لبقية الغرماء، وذلك للخبر إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ولعموم الإذن في قسمة ماله، أنه الحاكم الشرعي يأذن له أن يقسم ماله، يقسم ماله عام لكل الغرماء حتى الغريب الجديد، ولعموم الإذن في قسمة ماله بين غرمائه. وثالثا وللفرق بين الإقرار وبين الإنشاء، حيث الذي لا يجوز هو الإنشاء الجديد، معاملة جديدة، وأما الإقرار إنما هو بمنزلة الخبر. وللفارق بين الإقرار والإنشاء، فإن الإقرار إخبار، خبر إخبار عن حق سابق، والحاجر المحجورية المفلسية، والحاجر إنما يبطل، الحاجر إنما يكون مبطلا لما ينشئه جديدا لا لما يخبره قديما. فالحجرية إنما تكون مانعة من الإنشاء الجديد، من بيع جديد، من معاملة جديدة. والحاجر إنما يبطل إحداث الملك الجديد بالإنشاء لا بالإخبار. ورابعا لأن الإقرار كالبينة، ومع قيام البينة لا إشكال في المشاركة، لو قامت البينة أنه فلان أيضا يكون دائنا لفلان مثلا ويكون غريما لفلان، كيف يشارك الغرماء؟ كذلك الإقرار يوجب مشاركة الغريم الجديد مع القدماء. ويشكل يعني هذه الوجوه الأربعة فيها إشكال ونظر، بيان ذلك طبعا بناء على رأي الشارح. ويشكل بأن الرد إقراره عندما نقول لا نقبل إقراره، لا باعتبار أنه لا نقبل إقراره لأنه ليس لنفسه، ليس على نفسه، ليس على ضرر نفسه، فإذا القاعدة لا تشمله، الخبر لا يشمله، لا من هذا الباب حتى يقال بالخروج التخصيصي ثم ينكر علينا ذلك، وعلى أنه ليس هناك خاصا، إنما نتمسك بعموم الخبر كما يقول الشيخ، بأن رد إقراره ليس لنفسه، لا من جهة أنه لا يقبل، إقراره بل لحق غيره، بل إنما لا يقبل إقراره باعتبار هناك مانع من جهة حق الغير، من جهة الغرماء أنه يقسمون الأموال فيما بينهم وليس هذا الغريم الجديد منهم، فلذا لا يقسمون المال عليه، إنما المانع من ذلك يعني يلزم أن يكون الخروج خروج تخصصي وليس تخصيصي، بل لحق غيره فلا ينافيه الخبر، حينئذ لا منافاة بين الخبر، لأنه إنما يتنافى الخبر لو كان عاما وهناك خاص، فهناك تنافي بين لسان العام ولسان الخاص، ما نحن فيه لم يكن تنافيا لأنه الخروج خروج موضوعي وليس خروج حكمي، حتى يلزم التنافي بين الحكم العام وبين الحكم الخاص، حتى يقال بحكومة العام مثلا لعدم دليل خاص يدل على الخاص، بل لحق غيره فلا ينافيه الخبر حينئذ. ونحن قد قبلناه ونحن نقبل هذا المعنى أنه إذا كان الإقرار على نفسه فإنه جائز، على غيره لا يجوز، ولكن فيما نحن فيه ليس من هذا الباب، خروج الغريم الجديد ليس من هذا الباب، إنما خروج من باب خروج من القاعدة ومن الخبر، إنما من باب خروج الموضوع لا خروج الحكم. ونحن قد قبلناه على نفسه أنه لو أقر على نفسه يقبل بإلزامه بالمال، قلنا له أنه يلزم عليك بمال جديد، إلا أنه هذا الغريم لا يقاسم الغرماء القدامى، إنما بعدما دفع يدفع المال فيما بين الغرماء يدفع المال إليهم، عند ذلك تشتغل ذمة المقر، تشتغل بالنسبة إلى المقر له، يعني بعد ذلك بعد عام بعد عام عليه أن يشتغل ويوفي دين المقر له أيضا كما وفى دين الغرماء القدامى. ونحن قد قبلناه، قد قبلنا هذا الإقرار على نفسه، على نفس المقر له بإلزامه، بإلزام المقر له بالمال بعد الحاجر بعدما يحجر يلزم عليه بمال جديد، ومشاركة المقر له للغرماء هو المانع، هذه المشكلة عندنا، أنه مشاركة المقر له للغرماء، أنه هذا المقر له الجديد الغريم الجديد يشارك البقية، هناك مانع في هذه المشاركة. إذن عدم مشاركة الغريم الجديد لبقية الغرماء لا باعتبار أنه خرج عن القاعدة وعن الخبر بالخصوص بوجود خاص، إنما خروج موضوعي لوجود المانع، كما كان الجاهل يخرج من العالم لوجود المانع وهو الجهل الذي كان يمنعه أن يدخل في أكرم العلماء، كذلك فيما نحن فيه. ومشاركة المقر له للغرماء هو المانع من النفوذ الموجب لمساواة الإقرار للإنشاء في المعنى، هذه عبارة أخرى ذكرنا على أنه إنما يكون المانع من جهة القسمة باعتبار الغرماء، فإذا لا يدخل تحت العموم. وكذلك للجواب الثاني على أنه الإقرار غير الإنشاء، نقول الإقرار غير الإنشاء إقرار خبر، والإنشاء إنما هي الإنشاء إنما هو عقد جديد، والعقد الجديد هو محجور، أما الخبر فغير محجور عليه. نقول فيما نحن فيه لا فرق بين أن يكون بإخبار أو يكون بإنشاء. لماذا لا فرق فيه؟ لا فرق فيه كالمثال السابق، لا فرق ليه كالجواب السابق، على أنه في الجواب السابق كيف قلنا بخروج ذلك تخصصا وموضوعا، خروج المقر له الغريم الجديد إنما يخرج عن الخبر موضوعا ويخرج تخصصا، كذلك نقول بأن عدم الفرق بين الإنشاء وبين الإقرار، يرجى الانتباه، عدم الفرق بين الإنشاء وبين الإخبار، لا فرق بينهما. من أي ناحية لا فرق بينهما؟ من ناحية المانعية لا من ناحية المقتضي. من ناحية المقتضي صحيح الإخبار إنما هو الإقرار إنما هو إخبار، والإخبار غير الإنشاء، بينهما تنافي بين الخبرية وبين الإنشائية، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، إذن بينهما تنافي، هذا صحيح من حيث المقتضي. ولكن إشكالنا فيما نحن فيه على أنه الغريم الجديد لا يكون شريكا مع بقية الغرماء لا باعتبار الخبرية والإنشائية، لا باعتبار وجود المقتضي، إنما باعتبار وجود المانع. نقول نتيجة الإخبار أو نتيجة الإنشاء يلزم أن يكون هذا الغريم الجديد مشاركا لبقية الغرماء، مع أنه مشاركة بقية الغرماء لهذا غريم الجديد لهذا الشخص الجديد فيه مانع، وذلك أنه إنما يقسم الأموال فيما بينهم من دون أن يكون لهم غريما جديدا. فبما أنه يقسم الأموال بينهم يلزم المانعية بالنسبة إلى هذا الغريم الجديد. ومشاركة المقر له للغرماء، هذا جواب عن الإشكال الثاني، وإن كان جوابا عن الإشكال الأول أيضا كما ذكرنا، لكن عند الشارع إنما هو جواب عن الإشكال التفاوت النسبي لا ما به التفاوت الفعلي. ولئلا إنما نقول بأخذ النسبة دون ما به التفاوت فعلا، أولا للقاعدة، باعتبار قاعدة الأرش إنما هي قاعدة نسبية، يعني يؤخذ بالنسبة لا بالفعل، أولا للقاعدة، وثانيا لولا ذلك، لولا أخذ النسبة لاجتمع العوض والمعوض عند شخص واحد وهو البايع الدائم، وذلك لا يجوز. ولئلا يجمع بين العوض والمعوض في بعض الفروض في بعض الموارد كما مثلنا، وفي استفادة ذلك من نسبة الناقص إلى الثمن خفاء، طبعا كيفية استخراج ذلك فيه نوع من الخفاء. فالنسبة ذلك، نسبة ذلك وهو الجمع بين العوض والمعوض في بعض الحالات من نسبة الناقص إلى الثمن، يلزم أن يكون فيه نوع من الخفاء. ولو كان الناقص، هذا فيما إذا كان الناقص من قبل من؟ من قبل المديون المفلس نفسه، فيأخذ ما به التفاوت صاحب العين، يأخذ ما به التفاوت وهو الأرش، إلا أنه أرش نسبي وليس أرش فعلي، لأن القاعدة تقتضي ذلك أن تكون بالنسبة، ولأنه لا يجتمع العوض والمعوض في بعض الحالات وفي بعض الموارد. ولو كان الناقص بفعل غيره بشخص أجنبي أورد نقصا على الكتاب، فإن وجب أرشه إذا كان هذا الناقص بنحو يوجب الأرش، لأن النقص على نحوين، تارة نقصا لا يوجب الأرش، يعني لا يسقط من قيمة الكتاب شيئا، إنما يكون نقصا جزئيا لا يضر بقيمة الكتاب، يبقى الكتاب قيمته 1000 درهم مثلا أو 500 درهم فعلي. فإن وجب أرشه إذا كان الناقص بنحو يوجب الأرش ضرب به قطعا، يلزم أن يكون الدائن أيضا مشتركا مع المديون بالنسبة إلى الأرش، ضرب به قطعا، يعني مسألة قطعية واتفاقية. ولو كان من قبل الله، إذا كان العيب من الله سبحانه وتعالى فالأقوى أنه كذلك. أيضا إذا كان العيب مما يوجب التفاوت وما يوجب ما به الأرش بين المعيب والسالم، أيضا يلزم أن يضرب الدائن في ثمن الكتاب مع المديون، ويكون شريكا مع بقية الغرماء بالنسبة إلى ما به التفاوت بالنسبة إلى الأرش، إلا أنه أرشا نسبيا وليس أرشا فعليا. فعليه على الأقوى عند الشارح أن النقص لو كان من قبل الله أيضا يلزم المشاركة في الثمن فيما به التفاوت النسبي. فإن وجب، يعني إن وجب النقص الأجنبي وجب ما به التفاوت ووجب الأرش، وجب أرشه ضرب به قطعا، يلزم أن يضرب ويشارك به أيضا، والمسألة قطعية. ولو كان الناقص والعيب من الله تعالى فالأقوى أنه كذلك، أيضا يوجب الأرش وما به التفاوت، سواء كان الفائت مما يتقسط عليه الثمن بالنسبة، يعني ما يفوته من العيب كان مما يتقسط على ذلك الفائد الثمن بالنسبة. مثلا إذا كان المبيع عبارة عن عبدين وصاعقة سماوية أتلفت عبدا واحد، فحينئذ يلزم تقسيم الثمن إلى قسمين باعتبار العبدين، فعبد واحد تلف يعني تلف نصف الثمن، فإنما يأخذ نصف الثمن ما به التفاوت بين العبدين وبين العبد الواحد. تارة يكون هكذا يأخذ النسبة والنسبة واضحة، وأخرى ربما الصاعقة السماوية تتلف يد العبد لا أنه تتلف عبدا آخرا حتى يلزم تقسيم الثمن وتنصيف الثمن وما شابه ذلك، إنما تهلك وتتلف لنا يد العابد. في مثل هذا المورد كيف يستخرج ما به التفاوت وكيف يستخرج الأرش؟ يقال يعد العبد سالما فيقيم ذلك عند سلامته، ثم نفس العبد المعيوب أيضا يقيم، فما به التفاوت بين القيمة قيمة الصحيح العبد السالم والصحيح وبين قيمة العبد المعيوب، ما به التفاوت النسبي يأخذه الدائن أيضا صاحب العين صاحب العابد.
هذا التفاوت خارج عن إرادته، يعني هو ما عنده إرادة،
حتى لو يكون خارج عن إرادته أيضا يعطي ما به التفاوت، لأنه إنما تلف في يده باعتبار العبد يتلف في يد المديون المكلف، فإذا هو الذي يدفع ضريبة هذا التلف، هو الذي يدفع ما به الأرش بالنسبة إلى البايع، سواء كان الفائد. طبعا هذا على الأقوى، وفي مقابل الأقوى أمثالكم سيدنا، حيث يذهب إلى أنه إذا كان بفعل من الله سبحانه وتعالى فلماذا يلزم تقسيط الثمن بالنسبة إلى المديون، مع أنه العيب لم يكن من قبل المديون ولا من قبل الأجنبي حتى يضرب على الأجنبي أو يضرب على المديون، سواء كان الفائد مما يتقسط عليه الثمن بالنسبة السوية كعبد من عبدين أو لا لم يتقسط بالنسبة إنما بالاختلاف كيد العبد لو تلفت بفعل من الله سبحانه وتعالى، لأن مقتضى عقد المعاوضة باعتبار هذا عقد كان بين البائع وبين المشتري، ومقتضى عقد المعاوضة عند فسخه عندما يكون العقد مفسوخا باعتبار خيار العيب، لأنه وجد العبد معيوبا كان البناء أنه يد العيب تكون يد سالمة، وإذا بيع عندما يستلم العبد يجد العبد يده يد معيوبة، فإذا له حق الخيار وحق الفسخ خيار العيب، فإذا فسخ المعاوضة عندما تفسخ نتيجتها أنه يرجع كل واحد إلى ما يدفع، يعني يرجع المشتري إلى الثمن ويرجع البائع إلى المبيع إلى المعوض، لأن مقتضى عقد المعاوضة تبديل مال بمال تعويض مال بمال، مقتضى عقد المعاوضة عند فسخه ولو بخيار العيب رجوع كل عوض إلى صاحبه، يرجع الثمن إلى المشتري والمثمن إلى من؟ إلى البائع، رجوع كل عوض إلى صاحبه إن كان العوض سالما وموجودا، وإلا إذا لم يكن العوض بما يرجع حينئذ؟ يرجع ببدل العوض، إن كان مثليا فيرجع بالمثل، وإن كان قيميا فيرجع بالقيمة، لأن مقتضى عقد المعاوضة عند فسخه رجوع كل عوض إلى صاحبه أو بدله. واعلم أن التخصيص الناقص بفعل المفلس، حينئذ الشارح يقول ولو وجدت العين ناقصة بفعل المفلس، مع أنه حسب الأمثلة لا فرق بين أن يكون الناقص من قبل المفلس أو يكون من قبل الله سبحانه وتعالى أو يكون من قبل شخص أجنبي غير الدائن وغير المديون المفلس، لا فرق في ذلك كما قال الشارع، لأنه على كل حال إنما يأخذ صاحب العين عينه المعيبة ويأخذ ما به التفاوت النسبي بين العين المعيبة والعين السالمة، إنما يأخذ الأرش النسبي لا الأرش الفعلي كما ذكرنا ذلك بالمثال. إذن لماذا المصنف عليه الرحمة يذكر الناقص إذا كان من قبل المفلس بالخصوص، مع أنه لا نكتة في ذلك لا سر في ذلك، لماذا يذكر؟ واعلم أن تخصيص الناقص الوارد على العين بفعل المفلس لا يظهر له نكتة وجيهة، لأنه ما يورده إما أن يكون مساو أو يكون أكثر أو يكون أقل، لأنه إما مساو لما يحدث ما يورده العيب من قبل المفلس، إما يساوي ما يحدث من قبل الله سبحانه وتعالى أو يزيد أو ينقص، لا يخلو من واحد من ثلاث حالات، لأنه إما مساوي لأن الناقص الذي يورد من قبل المفلس إما يكون مساو لما يحدث من الله تعالى يساوي ذلك أو الأجنبي أو لما يحدث من الأجنبي على تقدير الفار على أنه فرق بين ما يحدث من الله وبين ما يحدث من الأجنبي أو حكم الجميع سواء يعني لا فرق بين أن يكون مما يتساوى وبين أن يكون فرق على ما يقال لكن على كل حال حكم الجميع سواء سواء كان الناقص من المفلس من الأجنبي من الله سبحانه وتعالى فإن حكم الجميع وهو أخذ الأرش النسبي ما به التفاوت بين العين المعيبة والصحيحة من المديون المفلس باعتبار الدائن الدائن يأخذ ذلك فهو على حد سواء لا فرق في ذلك لأنه إما مساو لما يحدث من الله أو الأجنبي أو يكون مساو للأجنبي يعني إما يكون مساو لما يحدث من الله هذا النقص الذي يورده المفلس إما يكون مساو لما يحدث من الله أو يكون مساو لمن؟ لما يحدث من قبل الأجنبي على تقدير الفارق بناء على أنه نجعل الفارق بين الناقص الوارد من الله في عدم لزوم الأرش عليه لأنه من الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا كان الناقص من الله سبحانه وتعالى فيلزم أن لا يبتلى المديون بالأرش بدفع الأرش لماذا؟ لأنه لم يقصر في ذلك هذا المعنى على أي قاعدة مبنية فقهية إذا كان الناقص من الله سبحانه وتعالى لا يدفع الأرش أما إذا كان الناقص من قبله فيدفع الأرش كان الناقص من قبل الأجنبي فإن الأجنبي يدفع الأرش أما إذا كان من الله لا يدفع الأرش على قول آخر على أي قاعدة مبنية لا يدفع الأرش أما إذا كان الناقص من قبله فيدفع الأرش كان الناقص من قبل الأجنبي فإن الأجنبي يدفع الأرش أما إذا كان من الله لا يدفع الأرش على قول آخر على أي قاعدة مبنية نعم أحسن القاعدة عدم الإفراط والتفريط على أي قاعدة مبنية بالعكس على يد ما أخذت يلزم الضمان حينئذ يلزم الأرش من يقول بالأرش حتى بفعل من الله بناء على قاعدة على يد ما أخذت حتى تؤدي ولكن هناك قاعدة أخرى فقهية تدل على يد الأمانية قاعدتها لأن القواعد تفيدكم قاعدة اليد الأمانية نعم أيها الفقهاء أصحاب القواعد الفقهية الفقيه إنما يرجع في استنباط الحكم الشرعي ابتداء إلى الآيات القرآنية وإلا فالروايات وإلا فالقواعد الفقهية وإلا فالأصول العملية فابتداء يرجع إلى القواعد الفقهية بعد الآيات والروايات فما القاعدة فيما نحن فيه القاعدة هي ليس على الأمين إلا اليمين وهو يعبر عنه بالقاعدة وهو الذي يعبر عنه باليد الأمانية في مقابل اليد العدوانية ملاك اليد العدوانية قاعدة اليد العدوانية على اليد ما أخذت حتى تؤدي وملاك قاعدة اليد الأمانية ملاك وقاعدة اليد الأمانية عبارة على أنه ليس على الأمين إلا اليمين فهذا الرجل المديون أمينا فإذا إذا حلف على أني لم أفرط لم يصدر مني تفريط وإفراط بالنسبة لهذه العين ولكن الله سبحانه وتعالى شاءت مشيئته أن يعيب هذه العين تأتي الصاعقة وتسقط ليد العابد مثلا بمشيئة من الله سبحانه وتعالى فحينئذ ليس عليه شيء إنما يحلف على عدم التفريط والإفراط فقط فليس على الأمين إلا اليمين فإذا قلنا بالفرق بين ما يحدث من الله وبين ما يحدث من الأجنبي ومن المفلس حينئذ نقول على أنه إن كان مساو لما يحدث من الأجنبي وبحكم الأجنبي فيلزم أن يؤخذ منه ما به التفاوت والأرش بين المعيب والسالم وإلا فلا يؤخذ ذلك على كل حال واعلم أن تخصيص الناقص بفعل المفلس كما فعله المصنف لا يظهر له نكتة علمية أدبية لأنه إما مساوٍ لما يحدث من الله تعالى لأن العيب والناقص إما أن يكون مساوٍ لما يحدث من الله تعالى أو مساوٍ لما يحدث من الأجنبي بناء على أنه نفرق بين ما يحدث من الله حيث لا أرشه وبين ما يحدث من الأجنبي حيث نقول بالأرش أو الأجنبي على تقدير الفارق، أو حكم الجميع سواء على القول الأقوى، أو لا نقول لا فرق بين أن يكون الناقص من أجنبي أو من الله أو من نفس المفلس، ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعينه لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله قبله. يرجى الانتباه. مسألة المفلس محجور عليه، لا يمكنه أن يتصرف في ماله، بمعنى أنه لا يجوز له أن يبيع ويشتري وجميع الناقل والانتقال بالنسبة إلى أمواله، إنما ينتظر حكم الحاكم الشرعي. حينئذ يقال يا ترى لو أقر المديون المفلس بأن هذا الكتاب إنما هو كتاب زيد، قبل تفليسي قد باعني زيد الكتاب، فيقر بأن هذا الكتاب إنما هو لزيد، تارة هكذا يقر، وأخرى يقر أن هذا الكتاب العين الخارجي إنما هو لزيد وقد باعني بعد التفليس بعد التحجير، بعدما حكم علي الحاكم الشرعي بأني مفلس صدرت مني معاملة بيني وبين زيد وباعني هذا الكتاب ولم أدفع له ثمنه لأني كنت مفلسا، لكن صدرت المعاملة بيني وبينه، فالكتاب كتاب زيد، يقر بذلك. وثالثا يقر على أنه زيد أقرضني قبل تفليسي بمال وذمتي مشغولة بالنسبة إلى زيد، يعني يصبح زيد كبقية الغرماء، كما أنه فلان وفلان يطلبني كذلك زيد أقرضني قبل التفليس أو أقرضني بعد التفليس، فحينئذ يقر له بالقرض، يعني يقر له بما في الذمة. الفرق بين الإقرارين، الإقرار الأول إنما يقر له بالعين الخارجية الشخصية، والإقرار الثاني إنما يقر له بالكلية وما في الذمة كالقرض كالدين وما شابه ذلك. يا ترى أي الإقرارين يقبل منهم؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال كل ما أقره المفلس فإنه يقبل منه، سواء أقر بالعين الخارجية قبل التفليس بعد التفليس، أو أقر بالكلية بما في الذمة قبل التفليس أو بعد التفليس، مطلقا يقبل قوله لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. ومنهم من قال بالتفصيل، بينما إذا أقر على عينه وبين إذا أقر على كلية، على أنه لو أقر على ما في الذمة وعلى كلية فإنه يلزم أن تكون إقراراته صحيحة ويؤخذ بإقراره. لماذا؟ لأنه يصدق عليه إقرار العقلاء على أنفسهم بما فيه ضررهم على أنفسهم، فإنه جائز ونافذ، نافذ جائز بمعنى النفوذ، يعني إقراره يكون نافذا، فإقرار العقلاء على أنفسهم جائز نافذ، إنما يصدق فيما إذا أقر عند الحاكم الشرعي مثلا بأن زيد أقرضني قبل تفليسي أو بعد تفليسي، فيكون زيد كبقية الغرماء شريكا فيما ترك عامر المديون المفلس، فيكون شريكا، يقال هنا يتم الإقرار ويصح. لماذا؟ لأنه إقرار العقلاء من مصادق إقرار العقلاء على أنفسهم، باعتبار يقر هذا الشخص أن زيد الدائن له في ذمتي شيئا، إذن ذمتي اشتغلت لزيد الدائن المقرض، فمن هذا الباب يقال بصحة إقراره وتمامية إقراره. وأما إذا أقر على عينه اختلف الفقهاء بالنسبة إلى ذلك، منهم من قال لو أقر على عين قبل التفليس على أنه باعني أو أقرضني هذا الكتاب قبل أن أفلس من قبل الحاكم الشرعي فإقراره تام، لأنه من مصادق إقرار العقلاء على أنفسهم. ومنهم من قال على أنه لو كان بعد التفليس فإنه لا يثبت، ومنهم من قال إذا كان الإقرار على العين مطلقا سواء كان قبل التفليس أو بعد التفليس لا يثبت الإقرار. لماذا؟ يقول لأنه ليس من مصادق إقرار العقلاء على أنفسهم، إنما هو من مصادق إقرار العقلاء على غيرهم. على من يقر هذا الشخص المفلس؟ يقر في الواقع على الغرماء، لأنه بهذا الإقرار أراد شيطنا، نوع من الشيطنة، بهذا الإقرار أراد أن يجعل زيد شريكا مع الغرماء أولا، ثم بما أن العين موجودة والكتاب له قيمة مثلا، فأراد أن يخلص الكتاب من يد الغرماء، لأنه لولا الإقرار لكان الكتاب يباع في الأسواق، ومن ثم يدفع الثمن إلى الغرماء بالسوية، يقسم ثمن الكتاب إلى الغرماء بالسوية كما مر سابقا. فأراد أن يخلص الكتاب من يد الغرماء ومن بيع الكتاب في السوق بهذه الحيلة، على أنه يقر أنه هذا الكتاب إنما هو كتاب ابن عمي، إنما هو كتاب أخي مثلا، قد أقرضني من قبل التفليس أو أقرضني بعد التفليس، من أجل أن يخلص الكتاب. فهذا من الإقرار على غيرهم، من الإقرار على الغرماء المساكين الذين وقفوا بالباب وينتظرون حكم الحاكم الشرعي أن يقسم المال ويبيع الكتب حتى يأخذون أموالهم وحصصهم. حينئذ في مثل هذا المورد لا يصدق إقرار العقلاء على أنفسهم، إنما يكون إقرارا على الغير، والإقرار على الغير لا يتم ولا يصح. لذا المصنف يذهب إلى هذا القول بأنه لو كان إقرارا شخصيا وعلى نفسه فإنه يتم، لكن فيما نحن فيه بما أنه إقرار على الغير فلا يتم مطلقا، سواء كان يقر بالكتاب قبل التفليس أو بعد التفليس. ولكن عند بعض الفقهاء يقال بالفرق، على أنه لو أقر قبل التفليس أن هذا الكتاب أخذته من أخي قبل أن أفلس قرضا وبيعان وما شابه ذلك وهبتان وبأي نقل ناقل، حينئذ يلزم أن يكون من إقرار العقلاء على أنفسهم فهو نافذ وجائز. أما بعد التفليس يحتمل أن يكون من الشيطان مثلا، يحتمل أن يكون من باب تخليص الكتاب من يد الغرماء، فلذا يلزم أن يكون إقرار العقلاء على غيرهم وليس على أنفسهم فلا ينفذ. هذا فيما إذا كان شخصيا، وأما إذا كان كليا فلا فرق بين أن يكون قبل التفليس أو بعد التفليس، فإنه من مصادق إقرار العقلاء على أنفسهم فهو نافذ وجائز، لذا يقبل قوله ويقبل إقراره، ويكون هذا المقرله يكون شريكا مع بقية الغلماء وينتظر حصته عند التقسيم. لا، عند التفليس يقر، لا عند التفليس يقر أنه هذا الكتاب إنما أخذته قبل التفليس.
هذا قبل التفليس ما كنا داعي،
قبل التفليس ما كنا نزاع عندنا وياه، إنما لا كلامي أنه بعد التفليس يقر على أنه هذا الكتاب أخذته قبل التفليس تارة، وأخرى يقر على أنه هذا الكتاب أخذته بعد التفليس.
عند التفليس
يقر على نحوين، أنه تارة أخذت هذا الكتاب قبل التفليس أو أخذت هذا الكتاب بعد التفليس. ولا يقبل ما يقوله المصنف طبقا للمشهور، ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعينه. لو أقر بأن هذا الكتاب، بأن هذه العين لشخص لزيد مثلا، فلا يقبل إقراره. لماذا لا يقبل؟ لأنه من باب إقرار العقلاء على غيرهم لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله، باعتبار حق الغرماء إنما يتعلق بالأعيان، بالأعيان الخارجية، بهذا الكتاب الخارجي، لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله قبله، قبل الإقرار، فيكون إقراره، إقرار هذا المقر بها بالعين في قوة الإقرار بمال الغير، وإقرار العقلاء على غيرهم يكون نافذا أو غير نافذ لا ينفذ. إذن الإقرار بعين لا يكون نافذا. وللحجر عن التصرف المالي المانع من نفوذ الإقرار، بعبارة أخرى يقول ربما يقر على أنه إنما أخذت هذا الكتاب بعد التفليس قرضان بيعان وما شابه ذلك، نقول لا يحق لك أن تبيع وتشتري بعد التفليس. فإذا هذا الإقرار لا يكون نافذا حينئذ، لأن التصرف من أساسه باطل، باعتبار التصرف إنما هو ممنوع عنه لأنه مفلس. فإذا إنما نقول إقراره بها في قوة الإقرار بمال الغير أولا، ونقول ثانيا وللحاجر، يعني أن هذا الشخص المفلس ممنوع ومحجور عليه، وللحجر عن التصرف المالي أنه لا يحق له أن يتصرف تصرفا ماليا من النقل والانتقال وما شابه ذلك. المانع هذا التصرف المالي محجور فيه، يمنع من نفوذ الإقرار، إذن إقراره لا يكون نافذا حينئذ، المانع من نفوذ الإقرار. ويصح إقراره بدين لأنه كلي في الذمة، فيلزم أن يكون من باب إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. لماذا أيها الفقهاء؟ لا فرق في ذلك بين أن يكون قبل التفليس أو بعد التفليس، لو أقر بدين كيف يكون من مصادق إقرار العقلاء على أنفسهم؟ لا. ماذا يقولون على مال الكويت؟
ما بعد صرف في أموال عندما أخذ
أموال. لا على مال الحجاز بدي لا. سؤالي هو أنه الآن أنا أقررت، أنا المفلس المسكين أقررت على أنه هذا فلان زيد قد أقرضني إما قبل التفليس أو بعد التفليس، إقراري نافذ أو غير نافذ؟ يقولون نافذ. لماذا؟ لأنه من مصادق إقرار العقلاء على أنفسهم، بيانوا ذلك، بينوا لذلك أنه كيف يكون من مصادق إقرار العقلاء على أنفسهم. كيف يعني حق عليه ولا شيء؟ ما الفرق بين الدين الكلي وبين الشخص الخارجي؟ في الشخص الخارجي قال إقراره لا ينفذ لأنه إقرار على الغرماء وليس على نفسه، أما بالنسبة إلى الدين إقراره على نفسه، كيف يكون ذلك؟ فيها نكتة علمية. شو يقسم؟ لا لا، توجهت السؤال ولا خلينا أجيب عن ذلك. الفارق أنه ذمته تكون مشغولة باعتبار أنه هذا يقر بدين، وإقراره بدين يلزم أن يشغل ذمته، وإشغال الذمة يلزم أن يفرغ ذمته بعد ذلك، بمعنى أنه يشتغل ويتعب حتى يأتي يوما يفرغ ذمته بالنسبة إلى من أقر له. فإذن عندما يقر بكلي وبدين يلزم أن يشغل ذمته، يلزم أن يكون التعب على من؟ على المقر نفسه، فهذا من مصادق إقرار العقلاء على أنفسهم. يختلف بين العين الخارجية، العين الخارجية ربما هدف ومقصود أن يخلص العين الخارجية من يد الغرماء، لكن هنا لم يخلص شيئا، بل بالعكس أشغل ذمته أكثر فأكثر، كانت ذمته مشغولة لأربع أنفار، وإذا بهذا الإقرار الجديد يلزم أن تكون ذمته مشغولة لخمسة، كان عليه أن يشتغل أربع سنوات، الآن عليه أن يشتغل خمس سنوات، سنة أخرى يشتغل لهذا المقر له الجديد. فلذا يصدق هنا أنه إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، أما في العين لا يصدق ذلك. لا يشارك في اشتغال ذمته، يشاركهم في اشتغال ذمته لا في الأعيان الخارجية. إنما يأخذ ما في ذمة المديون لأنه أقر له بالدين. ويصح إقراره بدين لأنه عاقل مختار، فيدخل في عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. والمانع في العين، في العين كان هناك مانع لأنه إقرار على الغير، ولكن في الذمة لم يكن هذا المانع، والمانع في العين منتف هنا لأنه في العين مناف لحق الديان، باعتبار حق الديان إنما تكون في الأعيان، ولكن هنا يكون حقه في ذمة المديون لا بأعيان المديون، هذا هو الفرق. بين العين وبين ما في الذمة. فالأول العين يصدق إقرار العقلاء على الغير، أما في الذمة لا يصدق على الغير، إنما يصدق على أنفسهم، فهو من مصادق إقرار العقلاء على أنفسهم، فهو نافذ وجائز. والمانع في العين منتف هنا، لأنه في العين مناف لحق الديان المتعلق بالأعيان، وهنا يتعلق بذمته، فلا يشارك الغرماء. إذن المقر له، هذا المقر له زيد الذي أقر له المديون المفلس، زيد لا يشارك الغرماء، لأنه إنما يكون في ذمة المقر أن يدفع للمقر له بعدما يدفع الأعيان إلى الغرماء بالفعل، فلا يشارك الغرماء المقر له جمعا بين الحقين. إذن جمعنا بين حق هذا الغريم الجديد وبين حق الغرماء القدامى، نقول حق الغرماء القدامى إنما هي بالأعيان، وحق هذا الغريم الجديد إنما هو بالذمة. فإذا كان بالذمة إذن ينصف عليه أن هذا المسكين قد زاد في الطين بلة، كان مشغول ذمته لأربعة أنفاق، وباعتبار الأعيان الخارجية تفي، وإذا به أقر بشخص خامس حتى تشتغل ذمته أكثر فأكثر، فيكون من مصادر إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. أحسن. وقوى الشيخ رحمه الله، الشيخ قوى هذا المعنى وتبعه العلامة في بعض كتبه، المشاركة على أنه لا يشارك على كل حال، هذا المقر له يشارك الغرماء مطلقا، وذلك للخبر ولعموم الإذن في قسمة ماله بين غرمائه وللفرق.